وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، سلام عليكم من الله ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى، برنامجكم الركن الخامس، والذي يأتيكم بإشراف ومتابعة وتنسيق من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. يأتيكم هذا البرنامج وبالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالقناة الأولى. أرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء أينما كنتم وحيثما تواجدتم في هذا البرنامج المبارك الذي ابتدأناه بالأمس، هذا البرنامج الذي يأتي بمناسبة استقبال هذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك وموسم الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي تستعد هذه البلاد المباركة وأيضا يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال هذه المناسبة العظيمة. هذا البرنامج الذي نتواصل نحن وإياكم من خلاله ومع ضيوفنا الكرام ظهيرة كل يوم من هذه الأيام من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا تقريبا، وأيضا يكون ونسلط الضوء فيه في هذا البرنامج المبارك على جملة من أحكام الحج ومقاصده وحكمه وأحكامه، ونتناول هذه المناسبة العظيمة من الجوانب الشرعية والاجتماعية. يسرني في بداية هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج المبارك أن أرحب بضيفي الكريم الذي نعتز بالتواصل معه ونقول له عودا حميدا. دعوني أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام. في بداية هذا اللقاء أرحب بالدكتور عبد العزيز، فأهلا ومرحبا بك دكتور عبد العزيز، والحمد لله على سلامتكم.
أهلا وسهلا بك شيخ عبد العزيز وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأشكر لكم ولوزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام هذه الفرصة الجميلة للحديث إلى الإخوة المشاهدين في هذه المناسبة المباركة.
نسأل الله عز وجل الحقيقة أيضا أن نوفقكم ونسددكم في هذه الحلقة وفي أنشطتكم المباركة في التوعية الإسلامية في الحج. أيها الفضلاء، موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع مهم نتناول فيه جانبا مهما الحقيقة من هذا الركن الخامس وهو الحج. موضوعنا لهذه الحلقة المباركة بعنوان الحج عبادة ودعوة. فضيلة الدكتور عبد العزيز، ونحن الآن يعني في استعداد واستقبال لهذا الموسم العظيم الحج الركن الخامس والركن الركين من أركان الإسلام، الحقيقة عنوان حلقتنا الحج عبادة ودعوة، معنى ذلك أن هذا الركن يعني يحتوي على جوانب متعددة ويحتوي على مقاصد كبيرة وأيضا جوانب مختلفة من العبادات والمقاصد والحكم. لماذا يعني نتحدث عن هذا الموضوع بالذات فيما يتعلق بجانب العبادة وجانب الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فربما يتبادر إلى ذهن البعض أن الحج عبادة محضة فقط، وربما يغيب عن باله الجوانب الأخرى التي أشرت إليها لهذه الشعيرة العظيمة. الحج حقيقة ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم للجميع، وعبادة عظيمة لا يجهل مسلم فضلها وثوابها. ومن قرأ الأدلة في كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام عرف فضل الحج وأنه يعني له المكان الأسمى في أعمال الإسلام. لكن الجانب الآخر الذي أردنا منه في هذه الحلقة الإشارة إليه هو أن الحج يختلف عن غيره من العبادات في أنه موسم، والموسم يكون متعدد الإيجابيات ومتنوع الفعاليات، وأيضا فيه مجال لكل ذي همة سواء كان داعية أو كان فقيها أو كان موجها أو مربيا، أيا كان موقعه تجد له في الحج مجال لأن يسهم في الدعوة إلى الله عز وجل، في التربية، في التعليم. ولذلك أريد هذا العنوان ليبين للناس أن الحج عبادة ودعوة أيضا، وهذه نقطة مهمة لابد من التركيز عليه.
دكتور عبد العزيز، يعني نريد ملمح هنا، ملمح حقيقة مهم. العبادات والشرائع والتشريع لدينا في شريعتنا الغراء، هذا العنوان لا يوحي بأن كثير من العبادات والتشريعات تحتوي على جوانب كثيرة مختلفة من المقاصد والمصالح، مما يدل على أن الموضوع كما تفضلتم ليس فقط إنما تعبد محض. لو أردنا أن نسلط الضوء على هذا الجانب يعني واشتمال الشريعة على جوانب كثيرة من المصالح،
من حكم الله عز وجل ونعمه أن هذه الشريعة الخاتمة جاءت متكاملة في كثير من جوانبها، بل في جميع جوانبها. وأذكرك يا شيخ عبد العزيز والإخوة المشاهدين بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الدين الإسلامي جاء شاملا لكل جوانب الحياة، فهو دين ودنيا، وهو عبادة وتربية، وهو معاملات وعبادات وأخلاق. فالذي يتصور أنه مثلا الدين ينفصل عن الحياة هذا تصوره ناقص. لو صح أن يكون في بعض الشرائع السابقة أو في بعض الديانات الأخرى، لكنه في الإسلام الصورة متغيرة تماما. الإسلام يتملك على الإنسان جميع جوانب حياته ويربيه تربية كاملة في أخذه وعطائه وهو الصلاة لا بد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج لا بد أن يتخلص فيه من ذنوبه ويتربى فيه على أمور كثيرة، الصيام كذلك، الصدقة كذلك. فتجد أن العبادات في الإسلام ليست أعمالا يعني تعبدية صرفة، لكنها تربوية. أنت تتعبد تعظيما لله عز وجل، ولكنك تربي نفسك وتخرج من هذه العبادة بفوائد عظيمة تجنيها في الدنيا قبل الآخرة أيضا. فتكون في الدنيا مهذب الخلق، تكون في الدنيا صبورا، تكون في الدنيا شكورا، تكون في الدنيا إيجابيا نافعا. ولذلك أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس، وعامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به. فأنا أتصور أن الذي يصلي ويزكي ويصوم ويحج على الوجه الأكمل لابد أن يكون إنسانا مثاليا في جميع أعماله الأخرى، ناجحا في وظيفته، ناجحا في تربيته لأولاده، ناجحا في حياته الزوجية، ناجحا في أعماله كلها. هذه الثمرة الطبيعية للعبادة الصحيحة. لكن إذا كان في العبادة خلل أو فصل بعض الناس بين العبادة وبين الحياة، صار كالأعرج يمشي برجل واحدة. قد تجده خاشعا في صلاته، باكيا في حجه، ولكنه قاسيا في مع أهله، فظا مع جيرانه، مخلفا للوعود إلى غير. هذا لا بد أن يعيد النظر في هذه الرؤية التي يتعاطى بها مع العبادات.
ألا يمكن أن يقال يعني هذا تسليط الضوء على سؤال ماذا نعني بكون الحج عبادة كما تفضلت؟
نعم، أحسنت. ومن ناحية كون الحج عبادة، فإن الله سبحانه وتعالى جعله فرضا واجبا على كل مسلم في عمره مرة. وقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا في الصحيح. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة قال: لا. فهذا دليل على أن الحج واجب لا مناص منه. ولذلك قال أهل العلم: نتجب المبادرة بالحج ولا يؤخر، نظرا لحديث على النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له أو ما يعرض له. وهذا فعلا منذ أن يبلغ الإنسان وهو مأمور بالمبادرة للحج إذا استطاع إليه سبيلا. لماذا؟ لأنه أنت ستحاسب عليه، لا يكتمل بنيان الدين إلا به. الأركان الخمسة كما تعلم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عند البخاري ومسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا من ناحية كون عبادة واجبة يؤديها الإنسان. لكن السؤال الذي يعني يطرح نفسه: هل الإنسان مأمور فقط بأن يبرئ ذمته بأن يقول حججت وأديت الحج وخلاص، أم أنه مطلوب منه أن يخرج من هذا الحج بمكاسب
ودروس
وعبر وتربية وغيرها؟ ولذلك تجد الرسول عليه الصلاة والسلام رجع مرة أخرى وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن هو بداية جديدة وصفحة جديدة ومنعطف في حياة الإنسان. وهذا الشيء الذي نود أن نذكر به أنفسنا وإخواننا، أن لا يستهان بالحج. لا يتصور الإنسان أن الحج شيء عادي، رحلة عادية، رحلة بر على ما يقولون، ولا نزهة، ولا تغيير مكان. لا، الحج رحلة إيمانية، والحج نقلة من واقع أنت تعودت فيه مثلا بروتين معين إلى مرحلة جديدة تعتمد فيها على نفسك، تتعامل فيها مع إخوانك، تؤثر، تنصح، توجه، يعني تحسن، تتصدق. ولذلك الحج لما نقول ميدان دعوة، فعلا ميدان خصب يا شيخ عبد العزيز، ميدان خصب قد لا يتصور بعض الناس ما فيه، نعم، ما فيه من الـ يعني الفوائد التي تعود على الدعوة، سواء الداعي أو المدعو أو الدعوة نفسها. هذا أمر لابد من الإشارة إليه إن شاء الله
عزيز. لكن هنا ملمح جميل الحقيقة أشرتهم إليه. لا يلام الإنسان كذا كان يريد أن يؤدي هذا الركن وهذه الشعيرة العظيمة والركن الركيم من أركان الإسلام ويريد إبراء ذمته من هذا الأمر. لكن أشرتم إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لماذا قيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء العظيم على الحج وقيده بالمبرور؟ يعني هنا ملمح الحقيقة نريد أن نقف عنده دكتور عبد العزيز.
في تصوري والله أعلم أن هناك نوع من الناس يحول العبادات إلى أعمال ديناميكية، يعني أعمال حركية فقط بلا روح، ولهذا تجد الشرع يلفت إلى قضية وجود الروح في العبادة. ولهذا الصيام لابد أن يكون مؤديا للتقوى، الصلاة لابد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ يعني بمعنى أنه إذا كنت أنا أصلي واستغرقت في الصلاة وعشت الصلاة وتربيت على الصلاة، تحجزني عن أشياء أخرى.
ومفهوم المخالفة أن من يصلي ولا تنهى أيضا قد انتقص من هذا الأمر.
هو في حديث يا شيخ عبد العزيز من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدة. في الحديث الآخر في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك الحج قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ليه؟ لأنه الحج كونك تقول أنا سآتي أطوف وأسعى وأقف في عرفة وأبيت في مزدلفة وأرمي الجمرات وغير ذلك، ما لكم عندي شيء؟ يعني أنا يقال لك: لا، الحج هذه أعماله، لكن ما هي روحه؟ روحه هي أن يكون مبرورا. ومعنى أن يكون مبرورا أن يؤسس أصلا على بر في ناحيتين: ناحية النية الصالحة والصادقة والخالصة لله عز وجل، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. هذه واحدة. الثانية من ناحية النفقة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب كما تعلم. فإذا أسس من هنا ثم جاء الإنسان خلال حجه واستصحب هيبة الحج، استصحب يا أخي الكريم عظمة الحج، استصحب أيضا قدسية المشاعر، استصحب يعني تجليات رب العالمين على عباده، كل هذه الأشياء تهيئ النفس لأن الإنسان يتغير تماما، ينتقل من عادة ومن روتين يؤديه إلى حياة يعيشها ويتربى عليها ويطلب منها المزيد.
دكتور، يعني قلتم قبل قليل وبينتم أن الحج كما أنه ميدان للعبادة وميدان لتجلية الروح والارتقاء بالنفس في يعني مراتب العبودية كما عبر بذلك جمع من أهل العلم، الحج ميدان دعوة. كيف تنظر لهذا الأمر وما المقصود بذلك؟
أحسنت. الحج موسم كما تعلم.
نعم.
وموسم يختلف عن غيره من المواسم. موسم يجمع الناس في وقت واحد وفي مكان واحد. فلو أردت أن تجمعهم لمحاضرة أو لتجمعهم لخطبة أو شيء ما يجتمعون لك بمثل هذا التنظيم وهذه الروحانية التي يأتي الناس فيها الحج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استغل موسم الحج للدعوة حتى قبل الهجرة. منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام وهو في مكة كل ما جاء موسم الحج يعرض نفسه على القبائل، حتى صارت بيعة العقبة الأولى والثانية مع أهل المدينة في موسم الحج كما تعلم. والمقصود بالعقبة هو نهاية منى كما تعلم، وسميت بذلك جمرة العقبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يحرص في موسم الحج على أن يدعو الناس، ولذلك ها نحن نؤسس على هذه القضية تأسيسا مهما. ولهذا تجد طلبة العلم يحجون مثلا كل عام، حتى العلماء الكبار لماذا يحج كل عام؟ صحيح أنه راغب في الحج وتابع بين الحج والعمرة، ولكن ليؤدي جزءا من رسالته في الدعوة.
تمييزا على يعني ذكر بعضهم يقول تمييزا أو خلاف ذلك عندما يحج العلماء،
لا هذا واجب عليهم يا رجل، وهذا واجب وفرصة. يعني حتى العالم الذي لا يريد أن يحج مثلا ربما يحمل إلى الحج وأنه يهيئ له المكان، لماذا؟ ليفيد الناس بعلمه كما تعلم. ثم يا أخي الكريم، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة كان حريصا على اغتنام كل يعني تجمع وكل تحرك للحجيج في الدعوة إلى الله. خذوا عني مناسككم، ولذلك خطبهم في عرفة وخطبهم في منى، وقيل أن خطب أيضا في 11 وفي 12، يعني تكررت الخطب.
وهذه ممارسة للدعوة والأمر والنهي.
أحسنت. ولذلك درج أهل العلم منذ ذلك الوقت والخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم وأئمة الأمة على استغلال موسم الحج للدعوة إلى الله عز وجل. ما أسباب ذلك؟ طبعا في أسباب. أولا الحجاج جاءوا يعني متجردين من دنياهم ونفوسهم مقبلة على أن يسمعوا. الأمر الثاني أن الحج بطبيعته يجعل الإنسان فعلا يزهد في الدنيا، لأن اللباس يتغير، لأن العمل يتغير، لأن المكان أصلا ليس مكانا سياحيا، فيجعل الإنسان مثلا يعني يفكر في المتع وفي المباهج الدنيا. لا، ما في بواد غير ذي زرع كما تعلم، ولذلك الحياة فيها صعوبة، وخاصة في أيام المشاعر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى تجد الناس فعلا يعني مهيئين للاستماع ومهيئين للتقبل. أضف إلى هذا أنه سهولة الاقتداء، يعني لو أتى عالم أو داعية أو رجل صالح وطبق الحج كما ينبغي واعتنى بآداب الحج لكان في عمله هذا قدوة للناس، تجد الناس يقتدون به في يعني مسيره، في مقيله، في رميه، في تكبيره، في تلبيته، في طوافه، في سعيه. وهذا الذي يحصل فعلا، يعني تلمسه الآن أنت من الناس أنهم إذا رأوا العالم أو رأوا طالب العلم أو رأوا صاحب الفضل اقتدوا به في كل ما يعمل وليتقبلون. وهذا شيء يعني عايشه كثير من الإخوة، ربما عايشنا في فترة مضت، بأن الناس تتقبل في الحج سبحان الله. مجرد ما تجد إنسان يتحدث على كرسي أو يعظ أو يرشد أو يفتي لتجد الناس تأتي وتجتمع عنده،
مهيئين لمثل هذا.
أضف إلى هذا أنه فرصة لتبليغ الدعوة على أوسع نطاق. لماذا؟ لأن فيه جموع وافدة من كل مكان، وهؤلاء رسل يأتون ونعم ويذهبون بالدعوة. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أعطى الناس خبر قبل الحج بأنه سيحج هذا العام، ولذلك جاءت الوفود إلى المدينة، ما ذهبت إلى مكة، جاءت الوفود إلى المدينة ليخرجوا معه فيروا كيف يحرم وكيف يقلد هديه وكيف يلبد رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم كيف يغتسل لحجه ويغتسل لعمرته، ثم ماذا يفعل عند دخوله مكة، ثم ماذا يفعل عند طوافه بالبيت. فالناس جاءت إلى المدينة لتحج مع النبي عليه الصلاة والسلام،
وأعلمهم بذلك قبل.
نعم، بوقت مبكر
ليتعلموا أمور دينهم،
لأن الحج فعلا فرصة عظيمة. وبالمناسبة يا شيخ عبد العزيز، يعني لا يوجد مثل هذا التجمع في أي ديانة أو ملة أخرى. صحيح. هو شيء اختص الله بهذه الأمة. صح. في هذا المكان وفي هذا الوقت في هذا الزمان. ومن عظمة الحج في الدعوة إلى الله عز وجل نزلت آيات بلغت في الحج. نزلت آيات سورة براءة مثلا في العام التاسع بعث الرسول عليه الصلاة والسلام بها علي رضي الله عنه ليقرأها على الناس في الموسم، ليتعلموا أحكام الولاء والبراء والتعامل مع غير المسلمين وأشياء من
هذه ممارسة للدعوة.
وهذه ممارسة للدعوة. ولذلك لما قال أبو بكر رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه أمير أم مبلغ؟ قال مبلغ، العمارة لك أنت أمير الحج، ولكن أنا مبلغ بهذه السورة التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى أمور كثيرة، دعاهم إلى وحدة القلوب، ودعاهم إلى المساواة في الحقوق والواجبات، ألا لا فضل لعربين على عجميين، ولا لأسود أبيض على أسود إلا بالتقوى. ثم أيضا دعاهم لترك الظلم وترك الربا، وأسس حقوق الإنسان في تلك الخطبة العظيمة، حتى صارت الخطبة
العظيمة وعصمة الدماء
وحرمة الدماء والأموال والأعراض، وأسس كثيرا من المسائل في حجة الوداع. ولذلك تدرس كل سنة، ندرسها نجد فيها فوائد كثيرة
وحكم
وألفت عليها كتب كما تعلم.
إذن يعني هذه مسألة مهمة، أن الآن اتضح لنا أن الحج هو منبر وميدان عظيم جدا، مولست فيه الدعوة بشكل واضح من النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. نحن في هذه البلاد دكتور عبد العزيز، البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، ونحن نستقبل هذه الجموع وهذه الأعداد الكبيرة والملايين مملينة التي تفد إلينا من كل بقاع الدنيا، نفتخر ونعتز ويفتخر بذلك على رأس هذه البلاد ولاة الأمر حفظهم الله في استقبال هذه الجموع. عندما يقال الدعوة دكتور عبد العزيز، يعني بعض قد ينظر إلى أن هذه الدعوة أو كلمة الدعوة إنما تصلح لكبار العلماء وكبار طلبة العلم والدعاة، ألا يمكن أن الناس والمواطنون والمقيمون يعني يتعاملون مع هذه الدعوة بيسر وسهولة وخلق، وأن الترحيب بهؤلاء والتعامل معهم بخلق من الدعوة إلى الله؟
لا شك أحسنت. أما ما أشرت إليه في موضوع أن المملكة العربية السعودية تشرفت بهذا بخدمة الحجيج، فهذا لا شك شرف لا يدانيه شرف، ونعمة عظيمة من الله تستحق الشكر منا جميعا على كافة المستويات. نسأل الله أن يديمها وأن يعين على أدائها. والناس هنا في المملكة قيادة وشعبا وعلماء ودعاة وطلبة علم وعسكريين ومدنيين يستشعرون أنها واجب عظيم، ويتقربون إن شاء الله تعالى به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسألون عما يتجشمونه من مصاعب، سواء كانت مصاعب مادية أو جسمية أو غيرها. لماذا؟ لأن هؤلاء وفد الله، وهؤلاء ضيوف الرحمن كما تعلم، وهذا بيت الله وأماكنه المقدسة، فحق علينا أن نؤدي الواجب تجاه الجميع، ولا ننتظر من أحد جزاء ولا شكورة، بل ننتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ونقول لإخواننا الحجاج من كل مكان مرحبا بكم في بلادكم وبين إخوانكم، ونحن نتشرف ونتقرب إلى الله بخدمتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء على ما يقدمونه لهذه الجموع. أما ما أشرت إليه موضوع الدعوة، الدعوة كما تعلم شيخ عبد العزيز ليست حكرا على أحد دون أحد، ولكن أيضا الدعوة ليست ميدانا مهملا في آن واحد. الدعوة علم، والدعوة فقه، والدعوة فتوى، والدعوة توجيه، كل يأخذ من الدعوة على قدر ما يحسن. فالعالم الكبير دوره في الإفتاء ودوره في التوجيه ودوره في قيادة الناس يختلف عن دوري أنا وأمثالي من طلبة العلم الصغار أو غيرهم، ممن مثلا قد يحسنون التوجيه في جانب ولا يحسنونه في جانب آخر. لكن لنا مجال في الحج، الجميع لهم مجال، مثل ما تفضلت، يعني أضعف الإيمان القدوة الحسنة، أضعف الإيمان التعامل الحسن. وهنا نركز على نقطة مهمة أو كلمة نوجهها لإخواننا من المواطنين ومن يعني أصحاب حملات الحج ومن المطوفين وغيرهم، نقول لهم أنتم دعاة إلى الله عز وجل، فقدموا صورة جميلة للداعية إلى الله في صبره، في إيثاره، في إخلاصه، في صدقه مع الحجاج، في إحسانه إليهم، في بعده عن الأذى بكل أنواعه. الناس تأتي لهذه البلاد وهي يعني تنتظر أن ترى التطبيق العملي للإسلام.
يعني إذن لعلنا نقول دكتور عبد العزيز، يعني مجالات الدعوة مثلا تدخل في ضمن مجالات الدعوة؟
مجالات الدعوة كثيرة، منها المجالات المنظمة كالخطب والمحاضرات والدروس الإعلامية وما نحن فيه الآن جزء من الدعوة إلى الله في الحج، والنشرات وغيرها وغيرها. وهناك مجالات أخرى في أصحاب الحملات، مسؤولين عن الدعوة إلى الله عز وجل، مطوفين أيضا ومسؤوليتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. لا نريد من الجميع أن ينصب نفسه خطيبا أو محاضرا، لكن نريد منه أن يتمثل خلق الإسلام. كما تعلم أن الإسلام انتشر في بعض بلاد الدنيا كمثل أندونيسيا وما حولها في أزمنة مضت بأخلاق تجار المسلمين، في صدق التعامل، في الوفاء بالعهود، في تقوى الله عز وجل. وهكذا لما جاء أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، فيعني أتى راغبا في الدنيا، ولكنه رجع بعدما رأى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ورأى كرمه، ورأى محبة أصحابه له، فيعني تحول تصوره من طمع في عطايا النبي عليه الصلاة والسلام إلى محبة له لحسن خلقه وصحابته رضي الله عنهم. فالحج فرصة أشخاب العيز لي أن نبلغ رسالة الله، كل على قدر استطاعته، العالم بطريقته والإعلام بطريقته والواعظ بطريقته، وكذلك مسؤول الحملة، وكذلك المطوف، وكذلك كل من له إسهام في الحج فهو يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل.
هل يستطيع العسكري أن يدعو إلى الله؟ هل يستطيع الطبيب أن يدعو إلى الله؟ هل يستطيع المتعاون في القطاعات الحكومية أن يدعو إلى الله؟ إذا كان نعم فكيف لو أردنا نسلط الضوء على جانب، هل مثلا إرشاد الحجاج إلى مواقع الإرشاد والفتوى والدعوة إلى الله أيضا من الدعوة إلى الله؟
المحافظة على أمن الحجاج دعوة إلى الله.
جميل.
تعظيم حرمات الحج والحجاج والحفاظ على دمائهم وأعراضهم وأموالهم دعوة إلى الله عز وجل. الإخلاص في أداء العمل والإشفاق على الضعفاء والمساكين دعوة إلى الله، لأن هذا الذي ستشفق عليه سيسأل نفسه لماذا هذا الرجل يخدمني، إذن هو يريد التقرب إلى الله عز وجل. الكشافة يستطيعون أن يدعوا إلى الله عز وجل، كما قلت لك أصحاب الحملات يهيئوا مكان في حملاتهم للصلاة، مكان للمحاضرات، يستضيفوا طلبة العلم المعتبرين والموثوقين والمعروفين. فالمجال خاص بالحقيقة في الحج، أنا أقول هذه هدية من الله للدعاة إلى الله عز وجل في تبليغ رسالة الإسلام. وفعلا يا شيخ عبد العزيز استفاد أناس كثيرون من الحج، سواء كانوا دعاة أو مدعوين. الدعاة يصقلون مواهبهم وتمر عليهم حوادث، يطبقون عليها الأحكام الشرعية ونوازل وأمور ما كان ربما ما مرت عليه في بلدي، لكن في الحج أرى أناس جاءوا ببعض الأمور من بلادهم يسألون عنها، وجاءوا ببعض الممارسات يحتاجون أن تبين لهم. فالحج يعود فائدته في الدعوة على المدعو نفسه وعلى الداعي نفسه. وأنا أقول أنا من الناس الذين عملوا، ولست بداعية ولا عالم ولكن طالب علم، من عملوا في الحج، وربما أنت وغيرنا من الأخوان استفدنا كثيرا من احتكاكنا بالحجاج ومن المسائل التي تعرض والتي تبحث. بل إن كثيرا من الدعاة لا يتح لهم أن يلتقوا بإخوانهم من الدعاة في خارج البلاد
التي مثل هذا الموسم،
وتطرح قضايا المسلمين وتناقش حتى على مستوى رابطة العالم الإسلامي، وعلى مستوى ندوة الحج الكبرى التي تعقدها وزارة الحج مشكورة، والدوائر الدينية ورئاسة الحرمين وغيرها. تجد أنهم يستغلون فرصة وجود هذه الكفاءات وهذه القمم الدعوية من العلماء وطلاب العلم ومن أساتذة الشريعة في البلاد الإسلامية كلهم. حتى الدولة وفقها الله تستضيف بعض طلبة العلم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين في ضيوفه جزاه الله خير كل عام، ويركز على طلبة العلم والدعاة في بلاد لأجل أن يجدوا إخوانهم ويلتقوا معهم. وهذا أيضا يتفق مع جهود الملك عبد الله وفقه الله خادم الحرمين الشريفين في الدعوة للحوار. ونحن الآن إذا كنا نريد أن نحاور غير المسلمين فلا بد أن نحسن الحوار في
بعضنا البعض. نعم. والحج مناسبة غير مسبوقة للتعامل مع هذا الأمر وتطبيق هذا المبدأ
لا شك.
لكن هنا نقطة دكتور عبد العزيز، لا شك الناس الناس توافدون إلينا بثقافات مختلفة، وأحيانا أيضا بمستوى وعي وثقافي مختلف، و فقههم في الشريعة مختلف، فقد يكون هناك بعض الأخطاء أو بعض الأمور المفاهيم الخاطئة التي ترسبت عبر الزمن عند بعض المجتمعات الإسلامية عندما يأتون إلينا، ونحن أيضا نحاول أن نوصل ما لدينا من خير وقد يكون عندنا نقص وكذا، لكن الجميع يتكامل. كيفية التعامل مع بعض الأخطاء من غير المسلمين سواء من الداعية عندما يرى بعض الأخطاء والمعتقدات سواء في العقيدة خاصة في المعتقدات الخاطئة، من المنهج الشرعي في التعامل مع مثل هذه الأمور؟
بارك الله فيك. الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، لأن كثيرا من إخواننا المسلمين مرت بهم ظروف، يعني أول شيء بعدهم عن بلاد الإسلام، أو ربما غربة اللغة، أو ربما الاستعمار، أو ربما مثلا يعني قلة طلبة العلم، أمور كثيرة تسببت في حصول بعض الجهل، حصول بعض أنواع القصور في بعض المجتمعات الإسلامية، مع أنك تجد أن عندهم الرغبة الشديدة والحماس في الخير، وهؤلاء الذين أتوا يحجون لا شك أن دافعهم هذا هو الرغبة فيما عند الله عز وجل، فما داموا مستعدين للخير لابد أن نوصل لهم الخير. الذمة لا تبرأ إلا بأن يبين الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن عندنا الفرص مهيئة للتغيير، والله الحمد، باللسان والتغيير باليد برفق أيضا، وهذا خاص بالمسؤولين وبمن أوكل إليهم في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في وزارة الشؤون الإسلامية أو غيرها، يغيرون ما يرونه من خطأ أو من بالتي هي أحسن. يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحاج ضيف، وهذا الضيف لا بد أن يعامل معاملة خاصة، ينبه إلى الخطأ بأسلوب لا يجرحه ولا يعني يضر بنفسيته ولا يخرجه من الإسلام، يبين له أن هذا العمل ليس عليه دليل، أن هذا العمل خلاف الصواب، أن هذا العمل قد يضر الدين، أن هذا العمل قد يضاد التوحيد، تبين، لكن لا يقال له أنت مشرك ولا أنت مو يعني ملحد ولا أنت مبتدع. هذا الأسلوب يعني فيه من الجفاء وفيه من الغلظة، وينافي قوله تعالى بالتي هي أحسن. فلا بد أن يبين الحق، لأن كثير من الناس يقعون فيه، سواء عندنا في بلادنا أو في غير بلادنا، يعني كلنا بشر والكمال لله، ما في أحد كامل، ولا يظن أحد ظان لأن عندما نقول هذا الكلام مثلا بأن الناس في المملكة العربية السعودية يعني أحسن من غيرهم أو ما عندهم أخطاء. الأخطاء موجودة حيث يوجد ابن آدم، والجهل موجود والتقصير موجود، ونحن الدعاة أيضا عندنا تقصير وعندنا أخطاء، ولا بد أن ننبه عليها. لكن أقول إن إخواننا لهم حق علينا، ينبهون بأسلوب يبين به الحق بدليله، ويبتعد عن تجريح الأشخاص، ويبتعد أيضا عن التكفير بكل وسائله وأساليبه، خاصة في من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهؤلاء الذين جاءوا إليك بالحج جاءوا يريدون النجاة من النار، وجاءوا يريدون الفوز بالجنة، فدلهم على طريق الجنة، دلهم بالدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، ونحن مأمورون باتباعه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كما تعلم، بس بقي نقطة يا شيخ عبد العزيز، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نحن نقول لهم: هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم افعلوا مثله، وهذا الفعل ليس عليه دليل، وهذا الفعل أضراره كذا وكذا وكذا، وهذا الفعل محاسنه كذا وكذا. بهالطريقة الناس تقتنع، لكن تأتيني أنت وتحكم علي بأني مبتدع ولا ضال، ولا تقول أنت مشرك، ولا حبط عملك، ما يدريك يا أخي، أنت لست بربي، لست عليهم بمسيطر كما تعلم. تفضل.
ولذلك هذه نقطة مهمة، يعني هل معنى الدعوة إلى الله أن يكون هناك جدل في الحج وخصومة في الحج ونقاشات يمر بعضها أيضا بمجادلات سياسية وفكرية إلى آخر ذلك؟ يعني نريد فعلا يصال الدعوة كما أرادها الله عز وجل لهؤلاء. تعليقك.
أحسنت. هو الحقيقة
أشرت إلى جزء من هذا.
الآية الكريمة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تعطينا الأدب في التعامل. طبعا الجدال المنهي عنه هو المراء كما تعلم، والجدال في فرق بين الجدال والمجادلة. الجدال عادة يكون من طرف في مقابل طرف آخر، والطرف هذا يرتفع صوته ويريد أن يغلب بأي شكل، ولذلك سمي جدال. لكن المجادلة: جادلهم بالتي هي أحسن، في فرق بين يعني الجدل وبين المجادلة. الجدل هو المراء كما تعلم، والخصومة التي تدخل، وغالبا ما ينتج إذا أردت أن تفرق جمع فطرح عليهم قضية سياسية، يتفرقون ويتعادون ويتخاصمون. فنحن نقول للحجاج جميعا: اتركوا السياسة لأهلها، واتركوا السياسة يعني لغير موسم الحج. موسم الحج موسم تربية إيمانية وتربية دينية. يأتيك من يسمع كلامي هذا الآن ويقول: أنتم تفرقون بين الدين والسياسة. لا يا أخي، نحن الآن في سياسة
تخرجون السياسة من الدين.
ماذا نقصد بالسياسة التي تخرج؟ هو الكلام في يعني صواب موقف دولة، خطأ موقف دولة، صواب مباحثات غير، لسنا معنيين بها أصلا حتى في حياتنا اليومية. لما الآن تسألني في المباحثة التي تجري في بين بلد أو بلد أو في قضية مثلا كذا، هي شأن السياسيين يا شيخ عبد العزيز، شأن يعني الآن لو أردت أنا طالب علم شرعي أتكلم في الطب ما أحسن، لو أردت أن أتكلم مثلا في السياسة التي هي بمعنى كمصطلح أو كعلم يدرس طلاب قسم العلوم السياسية أنا ما أحسن، رحم الله امرأ فقدر نفسه، لكن أنا أعطيك فيما أحسن. فالحاج الذي يأتي جاي يريد أن يتربى على الإيمان، يريد أن يقوي إيمانه، يريد أن يقوي يعني علاقاته بإخوانه المسلمين، يريد أن يعرف كيف يدخل الجنة. السياسة بمعناها يعني المتعارف عليه لا تدخل الجنة، ما هي إلا كلام في الحكام، ما هي إلا جدال أو يعني جدل، ما هي إلا صراعات وآراء ونظريات بعضها صواب بعضها خطأ، ما هي إلا حكم على النيات، ما هي إلا قضية يشوبها مصالح اقتصادية وغيرها. فلماذا نشغل أنفسنا؟ بل إنها إن الناس يا أخي الكريم في أيام مباركة، يعني حتى لو ما عندي أحد أتكلم معه أتكلم مع ربي، تسبيح وتهليل ولا لا
صحيح.
وذكر وتلاوة قرآن وحتى ونحن نرمي الجمرات ونحن نطوف من البيت مأمورين بأن نذكر الله وأن نسبح ونهلل، لكن افترى بعض الناس أحيانا عنده شيء من مع الأسف البرود تجده يطوف ويتكلم في الجوال أو تجده مثلا بين الجمرات انتقل من جمرة لجمرة بدل ما يكبر وبدل ما يخرج ويدعو بعد الجمرة الأولى والثانية تجده يتكلم في الجوال ويمزح ويوصف الفلان وعلان بغير الضرورة. طيب أنت الآن عندك أوقات أخرى تستطيع أن تمارس فيها المباحات، خليك الآن في أمور يعني مندوب إليها، وهذه فرصة أنت ما تدري تأتي للحج مرة أخرى وغيره. فيا أخي الكريم ما أشرت إليه من الجدال والنقاش مطلوب إذا كان الهدف الوصول للحق وبيان مسألة علمية. هذا ما يفعله طلاب العلم، يجلسون ويتناقشون في حكم كذا وفي مسألة كذا وفي أحكام مثلا الجمرات في أحكام الذبح في غيرها مما يعرض لهم من الحجاج من أسئلة. هذا علم، طلب علم ودعوة إلى الله.
دعنا دكتور عبد العزيز ونحن نتحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن نركز على جانب مهم الحقيقة في الدعوة إلى الله وطريقة وأسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، كونها تتعامل مع شريعة الله عز وجل التي أمر الناس جميعا بالتمسك بها. فقولا له قولا لينا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني مكانة اللين والرفق في الدعوة إلى الله عز وجل وواقع النصوص الشرعية مع هذا الجانب.
والله يا أخي الكريم إذا أردت أن تطبق أخلاقيات الدعوة في الحج فإنها تحتاج من الإنسان إلى أمرين مهمين. الأمر الأول الفقه والاطلاع على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل وأصحابه، والأمر الثاني هو أيضا توطين النفس على الصبر.
من عفوا يا دكتور، هناك من ينظر إلى اللين والرفق كأنها ضعف وليست قوة.
بالعكس، الضعف هو أن يعجز الإنسان عن أن يكون لينا في مواطن اللين. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الحج يا أخي الكريم يعلم الإنسان الصبر، فيه متاعب، فيه مشاق، وفيه زحام، وفيه أيضا ممارسات قد تكون تفاجأ بها لأول مرة، وهذا الذي يعملها جاهل أو ما يدري عن حكمها. فلذلك الحج هو، أنا أعتبر أن الذي ينجح من دعاة طلبة العلم في الحج هو الذي يستحق أن يسمى داعية حقيقة.
جميل.
لماذا؟ لأنه يربيه يربيه على هو يعني تربية عملية. من السهل التنظير يا شيخ عبد العزيز، من السهل أن يجلس الآن خلف الكاميرا وأنظر وأقول كذا وكذا، لكن لما أذهب إلى الميدان وأحتك مع أي مشكلة ومشكلتين ثلاث والحجاج يأتونك الآن، أحيانا تكون تريد أن تشرب ما تستطيع تشرب، أحيانا تريد أن تذهب مثلا لقضاء حاجتك ما تستطيع لأن هذا يسأل وذا يسأل ويا شيخ عندك،
وبأساليب مختلفة قد تكون مناسبة وغير مناسبة.
نعم، وأحيانا ما يقول لك يا فضلت الشيخ ولا لو سمحت ولا شيء، أحيانا يأتيك بأسلوب آخر وأنت مأمور بأن تدعوه وأن تعلمه وأن تربي. فالحج مدرسة الحقيقة لتربية الدعاة. في نقطة مهمة الحقيقة أشرت إليها وهي قضية الـ يعني ترتيبات الدعوة في هذه البلاد. يعني من الأشياء الجميلة التي تحمد لهذه البلاد أن أناطت مسؤولية الدعوة بوزارة كاملة، وهذه الوزارة تنزل الحقيقة بجهد ضخم في موسم الحج، وعملنا هذا جزء من هذا
صحيح.
العمل العمل وتستبق الموسم بوقت مبكر. فمطلوب إذن من الناس أن يتفاعلوا مع هذه الجهود الجبارة والذي لمسناه ولله الحمد خاصة في السنين الأخيرة أنها نجحت كثير من هذه المناشط. فيضعف الإيمان الهاتف الفتاوى اللي على مدار 24 ساعة هذا حل الناس مشكلات. وصار الإنسان وهو عند الميقات واجهته مشكلة قبل أن يدخل فيها يسأل وفي أي مكان يسأل. ولذلك هذه المناشط الدعوية أنا أعتبرها الحقيقة نقلة كبيرة في الاستفادة من موسم الحج.
بالمناسبة وأن تذكرت دكتور عبد العزيز لهذا الموضوع يعني نحن وإياكم لازلنا على الهواء مباشرة في برنامجكم الركن الخامس، وقد أشار الدكتور عبد العزيز أيضا ونحن نشير هنا إلى الأرقام التي يتولى مخرجنا العزيز سالم عجب الدوس لإظهارها بين ثنايا الحلقة، وهي أرقام مرتبطة بالتوعية الإسلامية في الحج وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في اللجنة الإعلامية. هناك أرقام يتعامل الجميع يستطيع أن يتعامل معها، هواتف إرشادية الحقيقة حققت نجاحات كبيرة جدا في المواسم الماضية، وكان هناك فعلا تقارير إيجابية عن هذا الأمر. وكما تفضلت الدكتور عبد العزيز الحقيقة وزارة الشؤون الإسلامية ما نحن فيه الآن هو يعني من الجهود التي تبذل، ولا أخفيك أن هذه الجهود التي يرأسها معالي شيخنا العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حفظه الله ويشرف على مثل هذه المناشط، وأيضا وزارة الشؤون الإسلامية مثل باللجنة الإعلامية يشرف عليها أيضا أخونا الشيخ طلال العقيل وفقه الله. كل هذه الجهود الحقيقة تصب فيما ذكرتم قبل قليل. دكتور عبد العزيز هنا جانب مهم الحقيقة للغاية، وأنتم كأستاذ الدراسات العليا في قسم العقيدة جانب التوحيد وجانب العقيدة أليس من الأفضل أيضا وأليس من الأولى أيضا أن يكون وأن يكون على رأس هرم الاهتمامات الدعوة والدعاة إلى الله عز وجل؟
بل هو الواجب يا شيخ العزيز، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل في كتاب الله العزيز يؤكد على هذا. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، وقال عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فمسألة التوحيد هذه تجدها يعني مركزا عليها منذ حتى بناء البيت، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. لاحظ الدعوة كيف من البداية تركيز على التوحيد. فمسألة التوحيد في الحج مسألة مهمة، وهي فرصة الحقيقة لتصحيح تصورات بعض الإخوة الحجاج الذين يأتون بتصورات فيما يتعلق بدعاء غير الله، فيما يتعلق بالتبرك بما لا يشرع التبرك به، فيما يتعلق بالحلف بغير الله، فيما يتعلق بمسائل كثيرة تضر كالذبح لغير الله وغير. تجد أننا في الحج تطبيق عملي للتوحيد وتأكيد. خذ التلبية يا شيخ عبد العزيز، لبيك اللهم لبيك. وأتصور أن سيأتي معكم إن شاء الله لقاء في هذا البرنامج المبارك عن التلبية لوحدها، لأن هذا كلام كثير لكنها توحيد التلبية لله.
هناك حلقة مفردة في هذا،
وهناك أيضا يا أخي الكريم الأمر بالتوحيد في ثنايا الحج كله. تجد أن الذبح بسم الله عز وجل، ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فصلي لربك وانحر. فمسألة التوحيد مسألة يجب أن ينبه الناس عليها. ولذلك فرق يا أخي الكريم بين من يريد أن ينقذ الناس من النار وأن يعلمهم ما يعني يجيبون به داعي ربهم عندما يسأل الإنسان عن ربه ودينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وفرق بين من يريد الجماهيرية أو يريد أن يشغل الناس بقضايا السياسة أو قضايا مثلا يعني النظريات التي يختلف عليها الناس ولا يتفقون عليها. ولهذا أقول إن موسم الحج فرصة لتأكيد يعني سلامة المعتقد ولدعوة الناس إلى يعني الحرص على هذا الأمر، لأن العقيدة هي التي سيموت عليها الإنسان، والتوحيد هو الذي سيبعث عليها الإنسان، والتوحيد هو الذي يقبل بسببه العمل. الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل من المشرك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه.
إن الله لا يغفر أن يشرك
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقالوا أخلصه وأصوبه. فلذلك قضية التوحيد قضية يجب أن يركز عليه. ولكن يا شيخ عبد العزيز طريقة العرض هذه قضية مهمة. طريقة عرض التوحيد بعض الناس ربما يعرضها كما يعرضها في الفصل الدراسي، أو يعرضها كما يعرضها في محاضرة على ناس مستواهم متقارب. الأمر يختلف في الحج. لا بد أن يعلم الناس في الحج الارتباط بالله وأن الله هو المنجي، وأن الله هو النافع، وأن الله هو المستجيب للدعاء، وأن الله هو الذي تحجون إليه، وأن هذا البيت بيت الله. ثم انظر ماذا خاطب الله قريش، ما قال فليعبدوا هذا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت، لأن لا يتصور إنسان أن العبادة للحجر. ولذلك يأتي عمر رضي الله عنه فيقبل الحجر ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت.
هذا ملمح عظيم،
مع أن الحجر نزل من الجنة كما هو معروف ومكرم ومحترم، وأنه نزل أبيضا فسودته خطايا بني آدم إلى آخر ما جاء في الآثار. لكن الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة العقيدة والتوحيد، يعرفون الفرق بين الخالق والمخلوق. الحجر نزل من الجنة لكنه مخلوق، الكعبة بنيت من حجارة وطاهرة ونقية وبمال حلال كما تعلم، وتطهر وتبخر، لكنها مخلوقة أيضا. سميت بيت الله لا لحاجة الله إليه، ولكن تشريفا وتعظيما، ولهذا هي لا تعبد. الذي يعبد ربها سبحانه وتعالى، الذي جعلها مثابة للناس وأمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت لمن؟ للبيت؟ لا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك يا أخي الكريم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وضع البيت هدى للناس وبركة، لكن هل يتبرك بما لم يأذن الله التبرك به؟ لا، بالحجر الأسود بالملتزم يمسح الركن اليماني من الله به. لكن ما أخترع أنا من عندي كل عمود في الحرم أو كل حلقة أو كل باب أجي أتصور أنه يعني فيه بركة سيعطيني إياها.
وهذا ملاحظ، لكن المنهج الشرعي في التعامل مع هؤلاء كما تفضلتم باللين
وبالتعليم. الناس تتقبل، الناس إذا أتيتها بالتي هي أحسن وأشعرتها بمسؤولية، أنت عندما تشعرني بمسؤوليتي كمسلم وأنني أنا مأمور باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر ليس اجتهاديا وليس مزاجا أستحسنه فأفعله أو أستقبحه فأتركه، عند ذلك يكون الإنسان يتقبل ويتعلم.
أحسن الله عليك دكتور عبد العزيز. أيها الإخوة، كنا وإياكم في برنامجكم الركن الخامس الذي يتواصل معكم هذه الأيام ظهيرة كل يوم، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتعاون مع التلفزيون السعودي. كان ضيفنا لهذه الحلقة المباركة الذي نشكره وندعو له ونسأل الله عز وجل ينفع بعلمه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام. نشكره ونسأل الله عز وجل أن نراه إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكر لكم أنتم على تواصلكم، ولكافة الإخوة الذين أخرجوا هذه الحلقة. نلقاكم على خير، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
Entonces, en el idioma...